كيف نحكي العجل على
الإشكال؟ لا يلزم اعتبار النزول لم يعلم يعلم علمه بدونه، فإن المدلل المسلم الذي هو من المدلات من الدلالات العقلية مثل النار والدخان، لأن في حياتي ما رأيت لا نار ولا دخان، في مجرد رؤية الدخان ينتقل به إلى النار لا ينتقل بجهد بدونه.
كيف يشكل على هذه النظرية إذا هي لم تكن صحيحة؟
ليش يشكل؟ هذا الإشكال غير صحيح. لكن يحتاج إلى تحقيق تفصيل.
وأنا ما وصلت في الكتاب يعني.
والله أنا ما وجدت نصوص في الكتاب. يعني هذا الرجوع في بحث الخارج على هذا الإشكال وعلى هذا الدليل وعلى هذا الدليل غير وعلى هذا الإشكال غير وعلى
كتب في شرحكم كتبتون كمان نشوفها بعد الدرس
التعبير الفارسي يقولون الشروحات الاغى زارقات، انا اقول الشروحات من نبي زارقات يعني للاولاد، الاولاد تطبعها، انا اقول الاحفاد تطبعها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في التقسيم الثاني الذي ذكرناه في الدرس السابق، وهو تقسيم وجه الشبه إلى واحد وإلى مركبا، نزل منزلة الواحد وإلى متعدد. ثم ذكرنا أن كل واحد منهما إما طرفان شخصيان أو عقليان أو مختلفان، هذا بالنسبة لأي شيء، بالنسبة للمتعدد. أما بالنسبة للمنزل منزلة الواحد وللواحد، فيرى المصنف أنه الوجه الشبه إذا كان حسيا لا بد أن يكون طرفاه حسيين. هكذا نذكر التقسيم على اللوح، لأن اليوم كل بحث في الأقسام ذكر 16 قسم، كيف نحصل عليها؟ السائلة تعاني كان الكلام. إذا التقسيم أحسن
هذا الجزء
جزاك الله خير.
مشكور
الأول المعلوم وجه الشبه واحدة. القسم الأول إذا أن يكون وجه الشبه واحد. القسم الثاني أن يكون منزل منزلة، هذا المنزل منزلة الواحد اللي نسميه مركب. وجه التسمية واضح باعتبار ماذا؟ أنه هو وجه شبه واحد، المراد المجموعة المركب من عدة مواد، فلذا سميناه ماذا؟ مركب. القسم الثالث أن يكون وجه الشبه متعدد، وفرقنا في الدرس الصادر بين الواحد وبين المتعدد. ثم بعد أن قسمناه بهذا الشكل قلنا هذا وجه الشبه الواحد، إما حسي وإما عقلي، والمركب إما حسي وإما عقلي. متعدد قسمنا إلى كم قسم؟ إما حسي عقلي ومختلف.
هذه كلها أقسام لوجه الشبه. كم قسم عندنا لوجه الشبه؟ يصبح عندنا 7 أقسام. وجه الشبه الواحد الحسي، وجه الشبه الواحد العقلي، وهكذا 7 أقسام إلى الآن أنت. هذا من ناحية ماذا؟ هذا التقسيم من ناحية وجه الشبه. الآن يأتي المصنف إلى طرفي التشبيه الذي يكون وجه الشبه فيه إما واحدا أو مركبا أو متعددا. فالآن بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الطرفين. انتفهمنا؟ بالنسبة لوجه الشبه الحسي، ما عندنا وجه شبه حسي هنا؟ ما هو؟ واحد الحسي، المركب الحسي، المتعدد الحسي، والمتعدد المختلف، لأن واحد متعدد واحد من وجوهات الشبه حسي. فوجه الشبه الذي يرتبط بالحس من هذه الأقسام 7 عندنا 4. هذه كلها طرفاه حسيان، طرفاه حسيان. طبعا هذا ما إلى الآن ما زدنا في الأقسام، إلى الآن ما زدنا في الأقسام. ولا يمكن أن يكون عندنا وجه شبه حسي وطرفاه عقليان، مستحيل. أو أحد طرفيه عقلي، هذا مستحيل. لا ما عندنا، لا أحد مختلف. هذا بالنسبة لوجه الشبه المختلف، نتكلم الآن عن الطرفين. وجه الشبه مختلف، يعني عندنا 3 وجوه شبه، الأول حسي، الثاني عقلي، الثالث حسي. هذا المختلف لابد أن يكون الطرفين، الطرفان ما هما؟ يعني المشبه والمشبه، لابد أن يكونا حسيين. ويستحيل أن يكون وجه الشبه حسي والطرفان ماذا؟ عقلي، أحدهما عقلي أو كلاهما عقلي، يستحيل. لماذا؟ ما هو الدليل على ذلك؟ هذا مدعى. إذن مدعانا أن في 4 من هذه الأقسام 7 الطرفان لابد أن يكونا مما يدركا بماذا؟ بالحس. هذا المدعى. ويستحيل أن يكون عقلي. ليه؟ لأنه في الحقيقة العقل يستحيل أن يقوم بماذا؟ بالحس. نحن نعرف أن وجه الشبه هو الصفة القائمة في الطرفين، وجه الشبه هو الصفة قائمة في طرفين. الآن إذا كان وجه الشبه حسي والطرفان عقليين، يستحيل أن يقوم الحسي في العقلي، لأن الحسية معناها التشخص والجزئية، والعقلية معناها ماذا؟ الكلية. ويستحيل أن يقوم الجزئي في الكل. ملتفت للدليل؟ إذا كان وجه الشبه حسيا يستحيل أن يكون طرفا التشبيه عقليين. ليه؟ لأنه إذا كان هذا الطرف عقلي وهذا الطرف عقلي، وجه الشبه حسي، وجه الشبه ما هو؟ هو الصفة المشتركة بين الطرفين. فالحسي معناه قام في المشبه وقام في المشبه به، والمفروض أن المشبه عقلي والمشبه به عقلي. والحسي لا يكون شيء حسيا إلا إذا تشخص، إذا تشخص يصبح جزئيا والعقل امر كلي. واضح الدليل؟ هذا الدليل. فاذا كلما في كل مولد كان عندنا وجه شبح حسي يجب ان يكون الطرفان حسيين. واضح هذا الشيء؟ هذه المدعى الاول الذي يرى. هذا المدعى الثاني يقول والحسي من وجه الشبه اللي هو في هذه الأقسام كم؟ أربعة. شو لو قال هكذا والحسي من وجه الشبه طرفاه حسيان قد نتوهم ماذا؟ أن هذا الحس كم يشمل قسم على اللوح؟ كم يشمل قسم؟ ثلاثة أقسام: الواحد الحسي والمركب الحسي والمتعدد الحسي. فأراد التفتزاني أن يعممه على مختلف، فما أضاف في العبارة سواء كان بتمامه حسيا أو بتمامه حسيا يشمل ثلاثة أو ببعضه يشمل المختلف. واضح العبارة صار؟ والحسي طرفاه حسيان لا غير. وإن كانت القسمة العقلية في البداية تقول إما حسي وإما عقلي وإما مختلف، لكن في المقام الإثبات ينحصر بماذا؟ بالحس. ليش؟ ما هو الدليل؟ أي ما معنى طرفاه حسيان؟ أي لا يجوز أن يكون كلاهما أو أحدهما عقليا. ما الدليل؟ لامتناع أن يدرك بالحس من غير الحس شيء. يوضحها التفتزان، فإن وجه الشبه بحسب الفرض ما هو وجه الشبه؟ هو الصفة المشتركة بين الطرفين، هو وأمر مأخوذ من الطرفين موجود فيهما. والموجود في العقل بماذا يدرك؟ يدرك بالعقل دون الحس. إذ المدرك بالحس لا يدرك الحس شيئا إلا إذا تشخص، وإذا تشخص ماذا يصبح؟ جزئي، والجزئي لا يقوم في الكل. يقول إذ المدرك بالحس لا يكون إلا جسما أو قائما بالجسم. شوف، إلا جسما أو قائما بالجسم. تفتزاني ما هو مذهب العقائد الكلامي؟ أشعري. تفتزاني أشعري. الأشاعرة يوجد خلاف بين الأشاعرة وبين الحكماء. الأشاعرة ذهبوا إلى أن الذي يدركه الحس هو الجسم والجوهر، والفلاسفة والحكماء ذكروا إلى أن الذي يدركه الحس هو الأعراض. أنت تدرك لون الجدار بالحس والشكل الذي هو مقولة العرض، أما الجوهر والجسم ماذا؟ لا يدرك بالحس. هذا رأي من؟ الحكماء. رأي الأشاعرة أن الجسم يدرك بالحس. فإما هنا أن التفتزاني أراد أن يعمم لا يبني على مذهبه، فقال ماذا؟ إما جسما إلا لا يكون بالحس إلا جسما أو قائما بالجسم، يعني إما جسم أو عرض. وإما أن التفتزاني مخالف للأشاعر. عندما يكون واحد أشعري ليس معناه أن كل الأفكار، حتى يكون أشعري يعني معناه يوافق على كل أفكار الأشاعر. قرأت من ملل والنحل كيف نجحت في الامتحان؟ كيف؟ فمهم أنه الآن عندما نقول أنت إمامي
يعني الآن كل نظرية يقول بها علماء الإمامية حتى تكون إمامي لازم كل نظرية صغيرة وكبيرة مثل هذه مطلب تافه يجب أن تقول بها حتى تكون إمامي. لا، إمامية في أسس وأركان، إذا واحد قال بها استفدنا يصبح إمامي، حتى الآن في بعض الجزئيات إذا خالف استفدنا، هذا شيء آخر. فهذا التفتزاني أشعر يعتقد بماذا؟ بأركان المذهب الأشعري. أركان المذهب الأشعري مثلا الحصن والقبح، أركان المسلك الأشعري ماذا؟ الجبر، أركان المسلك وهكذا. أركان المسلك الأشعري نسبة الأفعال كلها إلى الله، مهم هذه أركان، هذه يقول بها التفتزاني، إذا خالف في بعض الجزئيات لا يخرج عن كونه أشعريا. فمن الممكن أن يكون التفتزاني هنا لا مع الحكماء ولا مع الأشاعرة، يرى أن الحس يدرك ماذا؟ يدرك كل من الجوهر والعرض، كيف كان الأمر سهلا. إذن الوجه الشبه إذا كان حسيا، نعم قدم شوي قدم، وجه الشبه إذا كان حسيا بقدم لك أنا وجه الشبه إذا كان حسيا فلا بد ماذا؟ أن يكون طرفاه حسيين. أما إذا كان وجه الشبه عقلية، ماذا تبقى عندنا من وجه الشبه العقلي؟ ثلاثة طبقات: واحد العقلي المركب العقلي المتعدد العقلي. ليه؟
يعني
لا 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 لا، هذا المختلف بالنتيجة واحد، يعني بعضه عقلي وبعضه حسي. بما أن هذه مثلا إذا قلت أنا زيد كالأسد أو زيد كعمر في اللون، اللون حسي أو عقلي؟ حسي. والعلم حسي أو عقلي؟ عقلي. فإذا كل من اللون والعلم لابد أن يقوما وين؟ في الطرفين، لأن يعني وجه الشبه مشترك بين الطرفين. فإذا كان لون جزئي لابد أن يقوم بحسي، فلابد أن يقوم بحسي ويستحيل أن يقوم بشيء عقلي. أما العقلي فيمكن أن يقوم بشيء حسي كما سنبين بعد قليل. فإذا بقي لدينا ثلاثة أقسام: الواحد العقلي المركب العقلي المتعدد العقلي. يقول في العقل لا مانع، الآن تبدأ تتعدد الأقسام، كيف جيدا في العقل لا مانع، نبدأ بهذا كمثال. نتكلم عن ماذا؟ عن وجه، عن الطرفين. نتكلم الآن عن ماذا؟ عن الطرفين. إما حسيان أو عقليان أو بالنسبة للطرفين أحدهما عقلي والآخر مختلفة. نأتي إلى هذا العقل نفس الكلام، نأتي إلى هذا العقل نفس الكلام. الآن كم صار عندنا قسم؟ واحد، أربعة، خمسة، ثمانية، تسعة، 12، 13. الآن شوف عد معي: وجه الشبه واحد شبهي طرفاه 9 و 4 6 أيام 9 و 4 13 فكيف يقول التفتزان ستة عشر؟ المختلف كيف نقسمه؟ لا يمكن، لا يمكن، لأنه معه واحد حسي، فلا يكون ذاك أن يكون غير حسي، لا يكون. فكيف صارت الأقسام ستة عشر؟ الآن نرى هذه إلى الآن ثلاثة عشر قسم. يقول والعقلي من وجه الشبه عام، ما معنى عام؟ يعني يقوم في العقل ويقوم في الحس، يعني ممكن أن يكون طرفاه حسيين وممكن أن يكون طرفاه عقليين وممكن أن يختلفا. والعقل من وجه الشبه أعم من الحس لجواز هذا الدليل أن يدرك بالعقل من الحس شيء. شوف الآن العقل عندما ينظر إلى زيت، زيت فيه جهة اشتراك هي النوع، لأن الكل الطبيعي موجود بوجود أفراده، فالعقل يدرك من زيت الإنسان، فيمكن أن يدرك من الحس شيء. واضح هذا الدليل؟ أن يجوز، هذا الشرح للأعمية، أن يكون طرفاه حسيين أو عقليين أو أحدهما حسيا أو أحدهما حسيا والآخر عقليا، إذ لا امتناع في قيام المعقول بالمحسوس. الإنسان قائم في زيد، لا يوجد فيه مانع، لأن زيد عبارة عن حقيقة إنسانية مع مشخصات، مع ماذا؟ مع مشخصات خارجية. لا، إذ لا امتناع في قيام المعقول بالمحسوس وإدراك العقل من المحسوس شيئان. مثلا زيد، زيد أليس حسي؟ زيد عنده علم، العلم ماذا؟ عقل، فينتزع من الحس شيء عقلي ويتصف الحس بشيء عقلي. ولذلك يقال التشبيه بالوجه العقلي عام، يعني بلحاظ أطرافه، قد تكون حسية قد تكون عقلية قد تكون مختلفة. من التشبيه بالوجه الحسي بمعنى أن كل بأن كل ما يصح فيه التشبيه بالوجه الحسي يصح بالوجه العقلي من غير عكس. هذه أي عكس؟ عكس المستوي أو عكس المطير؟ لا عكس المستوي ولا عكس المطير. شوف العكس المستوي، شوف أذكرك القضية في البداية. ولذلك يقال التشبيه بالوجه العقلي أعم من التشبيه بالوجه الحسي، بمعنى كل ما يصح. هاتك حتى تحصل بباقي لنا ثلاثة أقسام حتى ما تضيق.
كل ماذا؟ قرا العبارة. كل ما يصح في التشبيه، كل ما يصح الوجه الحسي فيه يصح العقل، حتى ما في مكان. هذه ما هي صورها؟ موجبة العكس المستوي تنعكس إلى ماذا؟ موجبة يعني ماذا يصح؟ بعض ما يصح فيه العقل يصح فيه الحس، كلاهما صادقتان. فكيف يقول ولا عكس؟ فيقول مقصود من ولا عكس ولا عكس العرف، ولا عكس عند العرف ماذا؟ عندما تقول كل بليغ
كل فصيح كل بليغ فصيح ولا عكس. يعني ليس كل ليس كل فالعكس العرفي للموجبة الجزئية سالبة كلية. عكس العرفي للموجبة الكلية سالبة كلية. كل ما يصح الوجه الحسي فيه يصح العقلي، وليس كل ما يصح العقلي فيه يصح الحسي. سالبة جزئية سالبة جزئية لا موجبة جزئية. كيف؟ في النصيب يبدل الطرفين. عكس العكس هو الذي يبدل فيه في النصيب. كل شوف كل إنسان حيوان نصيبه ماذا؟ أقول بعض الحيوان ليس بإنسان. من وين صرنا؟ بمعنى أن كل ما يصح فيه التشبيه، بل حتى نشوف حتى السالبة الجزئية لا يجب أن تكون سالبة جزئية، هكذا نقول. لا نشرح لك. بمعنى أن كل ما يصح فيه التشبيه بالوجه الحسي يصح بالوجه العقلي. هذه ما هي هذه القضية؟ قلنا موجبة كلية. من غير غير لا غير بمعنى لا غير عكس العكس لابد أن يكون موجبة كلية حتى تأتي لا وتنفيه. يعني ماذا؟ ما هو العكس؟ ما الآن شرحنا غير عكس، لكن ما هو العكس؟ غير العكس سالبة جزئية، أما العكس ما هو؟ الموجبة كلية. كل ما يصح الوجه الحسي فيه يصح العقلي، عكسه كل ما يصح العقلي يصح الحسي. هذا العكس لا يصدق. صار واضح؟ عكس الموجبة الكلية موجبة كلية لكن مع تبديل الطرفين. واضح الآن؟ صار نحن قبل قليل شرحنا غير عكس، أما كان ينبغي أن نشرح العكس لا من غير عكس. فإن قيل التفت جيدا معي إلى هذا الإشكال، خلاصة الإشكال، عندنا مجموعة من المقدمات مسلمة توصلنا إلى نتيجة مغايرة لما أثبتناه قبل قليل. عندنا مجموعة من المقدمات المسلمة، المقدمات المسلمة تنتج نتيجة. هذه النتيجة التي تنتجها هذه المقدمات خلاف ما توصلت إليه أيها المصنف. المقدمة الأولى، كل وجه شبه هو مشترك بين الطرفين. صادقة أو كاذبة؟ صادقة. لأن تعريف وجه الشبه ما هو؟ هو الأمر الذي يشترك فيه الطرفين. إذن الدليل هذه الكلية ما هي؟ دليلها نفس تعريف الوجه، نفس تعريف وجه الشبه. فإذن عندنا مقدمة مسلمة، كل وجه شبه فهو مشترك بين الطرفين. صادقة أو كاذبة؟ صادقة. هذه مقدمة أولى. مقدمة ثانية، كل أمر يكون مشتركا يجب أن يكون كليا. ما الدليل؟ هذه صادقة أيضا، كل أمر مشترك يجب أن يكون كلي. ليه؟ لأن ما معنى مشترك؟ يعني ينطبق على هذا وينطبق على هذا. ما هو تعريف الكلي؟ أنا هي يرتبط على كثير أروار. في إشكال في المنطقة لا على سيرة كثير. أي قالوا أنه هذا التعريف غير شامل للحمار أجلكم الله، ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. ليه؟ قال أن الحمار يصدق على كثر لا يصدق على كثيرين، كثيرين جمع مذكر سالم يطلق لمن؟ للعاقل، والحمار غير عاقل، فيلزم خروج هذا الحمار عن تعريف ماذا؟ عن تعريف الكلي. والحال أن الحمار كلي، فتعريف غير غير جامع. نعم خلاص، إذا حصلت القضية بالحمار فالأمر سهل. المهم، إذا المقدمة الأولى نكرر، المقدمة الأولى المسلمة ماذا كانت؟ كل وجه شبه هو مشترك بين الطرفين، لأنه يعني إذا لم يكن مشترك لا يكون وجه شبه، وكل أمر مشترك لابد أن يكون كليا لصدق تعريف الكلي عليه. إذا ضممنا هذه المقدمة الثانية للمقدمة الأولى ماذا ينتج؟ كذا عندك المقدمة الأولى كل وجه شبه فهو مشترك، وكل مشترك فهو كلي، كل وجه شبه فهو كلي. الشكل الأول ينتج أن كل وجه شبه لابد أن يكون كلي. صح؟ صار عندنا إلى الآن كم مقدمة؟ صار عندنا ثلاث مقدمات. الأولى دليلها نفس تعريف وجه الشبه، والثانية دليلها نفس تعريف الكلي في المنطق، والثالثة دليلها ما هو؟ أن الشكل الأول ينتج. فصار عندنا ثلاث مقدمات ماذا؟ مسلمة. الآن تعرف خذ النتيجة ما هي؟ كانت المقدمة الثالثة اللي هي النتيجة كل وجه شبه يجب أن يكون كليا. هذه المقدمة. المقدمة الرابعة، لا شيء من الحس بكله. ما هي نوع هذه المقدمة الثالثة؟ كلية، لا شيء من الحس بكل. فاضح؟ ليه؟ لأن الحس لا يكون حسيا إلا إذا تشخص، وإذا تشخص أصبح فلا شيء من الحس بكل. هذه المقدمة الرابعة نجعلها كبرى لقياس صغراه النتيجة. ماذا كانت النتيجة؟ اقرأ لي اياها. كل وجه شبه فهو كلي، ولا شيء من الحس بكلي. هذا قياس من اي شكل؟ كل وجه، اكرر المقدمة الاولى، كل وجه شبه فهو كلي، ولا شيء من ال، تستطيع ان تقول هكذا، ولا شيء من الكلي بحسي. الكلي لا يكون حسيا، لانه الحسي لابد ان يتشخص، ولا شيء من الكلي بحسي. يصبح الشكل الاول ماذا ينتج؟ لا شيء من وجه الشبه بحسي. فكم قسم يصل عندنا؟ ما شاء الله اربع اقسام، الواحد الحسي والمركب الحسي والمتعدد الحسي والمتعدد المختلف. كل وجه شبه فيها حسي. فالآن بالبرهان المنطقي أثبتنا لك أنه يستحيل أن يكون وجه الشبه حسيا. أكرر لك، اكتب على اللوح، ها؟ واضح؟ نتيجة هكذا، عندنا مقدمة أولى تقول كل وجه شبه فهو مشترك، هذا بديهي لأن هذا تعريف وجه الشبه، وكل مشترك لابد أن يكون كليا، ينتج أن وجه الشبه لابد أن يكون كلي. نضم له مقدمة، لا شيء من الكل بحسه، ينتج أنه، لأن النتيجة تتبع حس مقدمتين، واحدة موجبة وواحدة سالبة، تكون النتيجة سالبة. لا شيء من وجه الشبه بحسي، هذه لا وجه من لا شيء من وجه الشبه بحسي. ما هي هذه القضية؟ سالبة، سالبة كلية. هنا ماذا ذكرنا على اللوح؟ بعض وجه الشبه حسي. نقيض السالبة الكلية موجبة، موجبة الجزئية. فإذا كانت السالبة الكلية برهنا عليها على أنها صادقة، هذه يجب أن تكون كاملة. فبالبرهان المنطقي أثبتنا أن هذا التقسيم باطل. صار واضح المطلب اليوم؟ بحث شوي تحريك للذهن. طب نقرأ، عدنا في قارئ ومقروح، نقرأ هذا الإشكال، نرى بعد ذلك كيف يجيب عنه التفتزان. فإن قيل، هذه نادرا المصنف يذكر إشكال وجواب في المتن، خطيب القزوين، هو أي وجه الشبه مشترك فيه. هذه كانت ماذا؟ صغرى القياس الأول، كل وجه شبه فهو مشترك فيه. ما هو دليلها؟ ضرورة، هذا هو تعريف الوجه الشبه، ضرورة اشتراك الطرفين فيه. هذا كانت الصغرى. الكبرى، وكل مشترك، الكبرى محذوفة، هذا نسميه قياس مضمر، جاء بالنتيجة هكذا، كل وجه شبه مشترك فيه، وكل مشترك فيه فهو كلي. ماذا ينتج؟ فهو كلي، أتى بالنتيجة، هذا من القياس المضمر الذي حذفت إحدى مقدماته. واضح صارت العبارة؟ ليش المشترك لابد أن يكون كليات؟ ضرورة أن الجزء يمتنع وقوع الشركة فيه، من نفس تعريف الجزء والكلي نعرف ذلك. ضرورة هذا دليل لأي شيء؟ استدلال لأي شيء؟ للكبرى المحذوفة، للكبرى المحذوفة. والحسي ليس بكل قطعا، ليش؟ ما هو دليل هذه المقدمة؟ ضرورة أن كل حسي فهو موجود في يعني متشخص، موجود في المادة يعني متشخص، حاضر عند المدرك، ومثل هذا الشيء المتشخص لا يكون إلا جزئيا بالبداهة، ضرورة يعني بالبداهة. نتيجة ماذا؟ فوجه الشبه لا يكون حسيا قط، يعني لا شيء من وجه الشبه حسي. والحال أنه على في التقسيم ماذا ذكرنا؟ بعض وجه الشبه حسي. نقيض السالبة الكلية، إذا السالبة الكلية صادقة الموجبة الجزئية كاذبة، فبطل التقسيم. أتعبنا أنفسنا لذكر هذا التقسيم، تبين أنه بعض. هذا إن قيل، هذا هو الإشكال. يجيب التفتزاني عن هذا الإشكال، أو عفوا المصنف، يجيب المصنف عن هذا الإشكال أنه وارد، أنه وارد الإشكال وارد، لكن مع ذلك عندنا 16 قسم. عجيب، إذا امتنعت هذه الأقسام من أين تأتي بهذه التشقيقات؟ يقول شوف، نحن نسلم معك أن وجه الشبه لابد أن يكون كليا، لكن مقصودنا من وجه الشبه الحسي هذا المعنى، يعني هذا هو في الحقيقة يسلم بالإشكال. مقصودنا من وجه الشبه الحسي أن أفراده مدركة في الحس وجزئياته مدركة بالحس. فالمقصود من وجه الشبه العقلي ما كان أفراده مدركة بالعقل، ومقصود من وجه الشبه الحسي لأنه هو مدرك بالحس، مصادقه مدركة بالحس. واضح هذا الشيء؟ مثلا المشترك بين زيد وعمر اللون، هذا اللون معنى أنه حسي، أن مصادقه أن مصادقه حسي، يعني لون زيد حسي ولون عمر حسي. إذن هو في الحقيقة تسليم بالإشكال وليس دفعا له. فيقول نحن نسلم، لكن ليس مرادنا من الحسي يعني هو بنفسه حسي، وجه الشبه لابد أن يكون كلي، لكن مقصودنا من أن وجه الشبح حسي يعني جزئيات أو مصادقة مدركة بالحواس. واضح حل المشكلة؟ قلنا المراد بكون وجه الشبح حسيا أن أفراده أي جزئيات أي جزئياته مدركة بالحس. لماذا شرح الأفراد بالجزئيات؟ لأن في مقابل الكل عندنا جزئي، مقابل الكل عندنا جزئي، في مقابل الكل عندنا فرد، أما في مقابل وجزء في مقابل الكل عندنا جزئي، لذا شرح الأفراد بالجزئيات. مدركة بالحس كالحمرة التي تدرك بالبصر جزئياتها الحاصلة في خد زيد ولون الطماطم مثلا في المواد، فالحاصل شوف الآن التفتزاني يريد أن يذكر لنا كم قسم، 16، فتعال نكتشف أين هو الاشتباه. واضح الاشتباه أين؟ نعم، وين؟ هذه أحسن. خب، فالحاصل أن وجه الشبه ما أدري واضح صار كيف صار 16، مختلفان. شوف في هذا الأخير مختلفان، يعني ما معنى مختلفان؟ قد يكون المشبه حسي والمشبه به عقلي، قد يكون المشبه عقلي والمشبه به حسي، فالمختلفان في كل واحد منهما ينقسم إلى قسمين، فبدل ما تصير تضرب في ثلاثة تضرب بماذا؟ بأربعة، تصبح إنه يصبح المجموع 16 قسم. لا 16، لا ذاك تقسيم، هذا مختلفان بلحاظ وجه الشبه، هنا بلحاظ الطرفين. يقول فالحاصل أن وجه الشبه إما واحد أو مركب أو متعدد، وكل من الأولين الواحد والمركب إما حسي أو عقلي، والأخير يعني المتعدد شوف إما حسي أو عقلي أو مختلف، كم يصبح عندنا قسم؟ 7 أقسام، والثلاثة العقلية. خب الأربعة الحسية ما فينا نقسمها بلحاظ الطرفين صحيح؟ والثلاثة العقلية طرفاه إما حسيان أو عقليان أو المشبه حسي والمشبه بعقلي أو بالعكس، صارت 16 قسم. كم قسم عقلي؟ 12، 12 قسم عقلي. وأربعة أقسام أو ثلاثة لأن ثلاثة عقلية، ثلاثة عقلية تضربها في أربعة تصبح 12، والباقي أربعة تصبح 16. فالواحد الآن درسنا كل الباقي ما هو يمثل على 16 قسم، فالحمد لله العالم. بعد أصل البحث انتهى يعني، فقط الأمثلة مطلب فيها سهل إن شاء الله. كان الامتحان مرة أتذكر في مقابل القدس كانوا يعملوا امتحانات الحوزة، فجاء سؤال في هذا الملل والنحل اذكر أسماء أربعة من قطاع الطرق. مرة سألوا كلهم عما هي عدة الرجل.
لا تعلمها في الحال.